الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 46 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلة اليوم هي منزلة المحاسبة، وقد سبق أن عولجت هذه المنزلة قبل درسين، واليوم نأخذ الجزء الثاني منها. بينت في الدرس السابق من المحاسبة أن أدوات المحاسبة كثيرة، من أبرزها العلم. أنت بالعلم تحاسب نفسك، يعني أنت حينما تقرأ نصاً باللغة العربية، هل تستطيع من دون أن تكون عالماً باللغة أن تعرف أخطاءك؟ مستحيل. إن درست العربية ودرست قواعد العربية وقرأت نصاً عربياً تكشف الأخطاء التي وقعت بها. فالعلم هو الوسيلة الأولى والأداة الأولى لمحاسبة النفس. إن كنت تعرف الحلال والحرام، وما ينبغي وما لا ينبغي، وما يجوز وما لا يجوز، إن كنت تعرف الفرائض والواجبات والسنن والتحسينات، وإن كنت تعرف المحرمات وتعرف المكروهات وتعرف المندوبات والمباحات، عندئذ تحاسب نفسك. أما هذا الذي لم يطلب العلم كيف يحاسب نفسه؟ وأكبر دليل، اقرأ نص أمام إنسان غير متعلم، تقول له كيف رأيت قراءتك؟ ممتازة، وقد ارتكبت 100 خطأ. لا يستطيع أن يكشف الخطأ إلا عالم. هذه واحدة. الشيء الثاني، سوء الظن بالنفس أحد أدوات المحاسبة. هذا الذي يمدح نفسه ويتملقها ويتوهم أنه على صواب دائما، وأن الناس جميعا مخطئون، هذا إنسان بعيد عن محاسبة النفس. لا بد من أن تحاسب نفسك حساباً دقيقاً عن طريق سوء الظن بها. لذلك الموفقون في حياتهم يحسنون الظن بإخوانهم ويسيئون الظن بأنفسهم، وغير الموفقين في حياتهم يسيئون الظن بإخوانهم دائماً ويحسنون الظن بنفوسهم. سيدنا عمر عملاق الإسلام رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب، فجأة قطع الخطبة وقال: كنت عمير فأصبحت عمر، فأصبحت أمير المؤمنين، وكنت ترعى غنيمات لبني مخزوم على دريهمات. هذا الكلام لا علاقة له بالخطبة. فلما نزل من على المنبر قال له أصحابه: ما علاقة هذا الذي قلتنا له؟ قال: جاءتني نفسي فقالت لي: ليس بينك وبين الله أحد. يعني أنت قمة المجتمع الإسلامي، ليس معنى هذا أنه قمة المجتمع لأنه قوي، لا لا، قمة المجتمع الإسلامي في الدين وفي القرب من الله عز وجل. فقال أردت أن أعرفها أنني كنت عميرا فأصبحت عمرا فأصبحت أمير المؤمنين وكنت أرعى غنيمات لبني مخزوم، أردت أن أعرف نفسي. يعني بصراحة أقول لكم الموفقون في حياتهم يسيئون الظن بأنفسهم، يحاسبون أنفسهم حسابا يسيرا. دعك من التملق لنفسك، لا تزكي نفسك دائما، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الأكثر الناس يقول لك أنا إيماني أقوى منك، ما بيصلي ويفعل كل الموبقات. كلام شيطان هذا، كلام شيطان أن تقول أنا مؤمن وأنت لست كذلك. الشيء الثالث، فسوء الظن بالنفس أحد أدوات محاسبة النفس. والشيء الثالث، تمييز النعمة من الفتنة. كم إنسان ذي نعمة مستدرج بها إذن هي فتنة، وكم من إنسان متميز بنعمة مكرم بها. المال لإنسان نعمة ولإنسان فتنة. إذا جمعك المال على الله فهو نعمة، فإذا جمعك على معصية فهو فتنة. القوة إن أوصلتك إلى الله فهي نعمة، وإن أبعدتك عنه فهي فتنة. وشيء آخر، لا بد من أن تميز بين المنة والحجة. فالله سبحانه وتعالى إذا أعطاك فهو منة، فإن أنفقت الذي أعطاك إياه في معصية كان هذا الذي أخذته من الله حجة عليك. فأنت دائما بين أن يكون الشيء حجة لك أو حجة عليك. الآن كل قوة ظاهرة وباطنة صاحبها تنفيذ لمرضاة الله عز وجل وأوامره فهي منا، وكل قوة ظاهرة وباطنة صاحبها بعد عن الله عز وجل فهي حجة. كل مال اقترن بطاعة الله عز وجل فهو منا، وكل مال أنفق في معصية الله عز وجل فهو حجة. كل فراغ اقترن بعمل صالح فهو نعمة، وإن اقترن بعمل سيء فهو فتنة. كل قبول من الناس وتعظيم لهم ومحبة لهم لك اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منا، وإلا فهو حجة. وكل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله فهو منا، إن صحبه الوقوف عنده والرضا به فهو من لذة النفس ورعوناتها. أيها الإخوة، هذا ملخص الدرس الماضي، أردت أن أجعله بين أيديكم كي نبني عليه شيئا جديدا. لا بد من أن تميز ما لك وما عليك، وأن تعطي كل ذي حق حقه. وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له لا من قسم ما عليه، فيتحير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به، لا حق أداء عليه أن يؤديه. الآن ما الذي لك وما الذي عليك؟ أناس كثيرون بإيذاء هذا التقسيم يظن أن ترك المباحات حق عليه، لا، ترك المباح ليس حقا عليك، مسموح لك أن تدعه. لو أن الإنسان تعبد الله بترك النكاح، هل هذه العبادة صحيحة؟ هذه ليست لك كي تنفقها، هي حق لك، ما لك ليس لك أجر إذا صرفته عنك. لك أن تتزوج، لك أن تغتسل، لك أن ترتدي ثيابا نظيفة، لك أن تأكل، لك أن تنام، فالذي لك لا يمكن أن يكون عليك أن تؤديه. لذلك إن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، رأوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم ما حييت، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال ثالث: أما أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبي مقالتهم فخطب وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، ويقول آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش، لكنني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. الذي لك ليس لك أجر بإنفاقه، لك أن تتزوج، ما لك أجر بترك الزواج، لك أن تعمل، ليس لك أجر بترك العمل، لك أن تنام، ليس لك أجر بترك المنام. لأ، إنسان يسافر الآن على الحج مشي على الأقدام له أجر؟ لا، لأن المشقة في الإسلام ليست مطلوبة لذاتها، حينما تفرض عليك مرحبا بها، أما أن تطلبها لذاتها فهذا ليس من الدين في شيء. لكنني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نقطة في المحاسبة جديدة: الكثير والقليل. قبل كل شيء، قل: متاع الدنيا قليل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة كثير، ومهما أكثرت منها فهي تحتاج إلى أكثر من ذلك. أما المال يعد كثيره قليلا وقليله كثيرا، يعد كثيره قليلا، إذا مات الإنسان ذهب ماله، يعد قليله كثيرا، إذا أنفق المال في طاعة الله كان كثيرا عند الله عز وجل. الآن يقول العلماء: أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها، كما يليق بحلاله كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها في سيده. الآن فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ما علاقة الاستغفار بعرفات؟ كنت في عبادة وكنت في انقطاع لله عز وجل، فلما الاستغفار؟ قال العلماء: كلما عظم الله عندك رأيت عبادتك له لا تليق به، فينبغي أن تستغفر. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار هم يقومون الليل ثم يستغفرون. قال: الاستغفار يجب أن يأتي عقب عبادة دينية مديدة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بها والقيام بأعبائها وقضاء فرض الحج واقتراب أجله، فقال في آخر سورة أنزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عقب النصر الكبير استغفر، عقب الحج استغفر، عقب الصيام استغفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة عباداته يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال بعض العارفين: متى رضيت عن نفسك وعملك فاعلم أنه غير راض عنك، ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص، كيف يرضى لله نفسه؟ كيف يرضى لله يرضى نفسه وعمله؟ أحد العلماء يقول: من تحقق بالعبودية نظر في أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوة، وأقواله بعين الافتراء، وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تذبرها في تحصيله. أيها الإخوة، يجب أن تتهم نفسك، يجب أن تعرف ما لك وما عليك، يجب أن تعرف ما القليل وما الكثير. الآن لا يكمل هذا المعنى إلا بأن تربأ بنفسك عن تعيير المقصرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنب شؤم على غير صاحبه، الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. أنت مستقيم، لم تقم بذنب، ولكن أخوك هو الذي قام بهذا الذنب، فإن عيرته ابتريت به، وإن ذكرته فقد اغتبته، وإن أقررته فقد شركته في الإثم. لذلك ينبغي ألا تزدري البطيء، وألا تدل بطاعتك، لا تحتقر من يعصي الله فلعله يتوب ويسبقك، لا تحتقر من يعصي الله فلعله يتوب ويسبقك، ولا تدل بذنبك أو بعملك الطيب على الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال ينبغي أن تربأ بنفسك عن تعيير المقصرين، فلعل تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به ولعلك كثرته بذنبه وما أحدثت له شيئا. إذن لا تزدري البطيء في طريق الإيمان، ولا تدل بالمتفوق في طريق الإيمان، أعطي كل حقه. هذا الذي يدل بعمله على الله قال ما أمقته عند الله، فذنب تذل به لديه أحب من طاعة تذل بها عليه، ذنب تذل به لديه أحب إلى الله من طاعة تذل بها عليه. وإنك إن تبيت تائبا، وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما، خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. إن تبيت نائما وأن تستيقظ خاشعا لله، أن تبيت قائما وأن تصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إلى الله تعالى من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله جل جلاله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. إذن ازدراء البطيء والإدلال فيه إثم. وأهل البصائر يعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، أي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الميزان بيد الله، والحكم لله، والصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد لا التعير ولا التثريب. يعني حينما يكون الإسلام في أوله قد ينشأ في بيئة غير مطبقة له، فإقامة الحد شيء عظيم جدا ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال سيدنا يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أرأيتم إلى هذا الأدب؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال بعضهم لا يأمن القذر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. يعني وأنا في سفري حينما عدت قال أتدري من توفي؟ قلت لا. قال فلان 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 شاب في ريعان الشباب، عنده محل تجاري كبير وله دخل وفير ومن رواد المسجد، وهو فيما أعتقد صالحا أو صالح، ولا أزكي على الله أحدا، ولكن توفي بحادث هو وزوجته وأمه وأولاده. يعني ما يذكر إنسان أنه بعيش 60 أو 70، أما أن يأتي الموت 30 فجأة هذا شيء مخيف جدا. يترى ما هي محضر. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكان عامة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقال عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيف يشاء، إن شاء يقيمه أقامه وإن شاء يزيغه أزاغه. ثم قال اللهم مقلب القلوب ثبتها على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أيها الإخوة، هذه نهاية المنزلة التي بدأناها قبل حين، منزلة المحاسبة. الأداة الأولى العلم، والأداة الثانية أن تفرق بين النعمة والنقمة. الأداة الثالثة أن تعرف ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، وأن تعرف أن طلب العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أيها الإخوة، في درس آخر إن شاء الله نتابع موضوعا من موضوعات مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن كعادتنا دائما في كل رمضان نوقف درس السبت والأحد والاثنين ونبقى على الترتيب التالي: صلاة الفجر في جامع النابلسي، يعقبها درس قصير لا يزيد عن 20 دقيقة، قد يكون 15 قد يكون 10، ولكن الحد الأدنى فوق 5 دقائق، والحد الأعلى دون 20 دقيقة. لذلك درس الأحد والاثنين ودرس السبت تتوقف في رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله بعد رمضان، والحمد لله رب العالمين. في سؤال؟ التراويح أيضا في النابلسي، نحن في النابلسي في درس الفجر عقب صلاة الفجر، ونحن في صلاة الفجر نقرأ 4 صفحات و16 صفحة في التراويح، المجموع جزء. نقرأ إن شاء الله تعالى جزءا كل يوم، ففي درس الفجر وفي درس في جامع الطاووسية عقب الظهر 3 ساعة كل يوم برمضان، وعندنا درس العصر يوم الأحد والثلاثة والخميس في جامع الأحمدية في الحميدية، وعندنا الدرس الأساسي جدا عقب التراويح في النابلسي، أساسي لكنه درس ثلث ساعة فقط، وإن شاء الله هناك دروس متميزة مساء كل يوم ودروس أخرى متميزة صباح كل يوم. ودرسنا الآن يتوقف إلى ما بعد العيد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.